ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان دليل الحج، دليل الحج والعمرة. والله أسأل أن يجعل هذا الدرس دليلا لكل حاج ولكل معتمر يصله هذا الدرس، حتى يؤدي المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. تعرف أخي الكريم أن الحج من أعظم أركان الإسلام، بل هو الركن الوحيد الذي يؤدى في غير مكانه الذي نشأ فيه الحج، اللهم إلا إذا كان من أهل مكة. الركن الوحيد الذي يؤدى خارج الوطن الحج. ولقد صار الحج الآن كما تعرف عبادة مكلفة جدا بالنسبة للقاعدة العريضة من الناس، لا سيما في هذا الشعب الطيب. إن الملايين من المسلمين في هذا البلد يعيشون ويتمنون حجا أو عمرة، والملايين يعيشون ويموتون دون أن يحققوا هذه الأمنية. ومن أجل هذا كان هذا الدرس لمن رزق الحج في هذا العام أو سيرزقه بعد إن شاء الله، ولمن اعتمر أو سيعتمر إن شاء الله، لكي يكون حجك مبرور. ما الذي عليك؟ انتبه، وسنجعل هذا الموضوع في خطوات. الخطوة الأولى قبل السفر، عليك أولا بإخلاص النية، لأن الله عز وجل قال في قرآنه المجيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إخلاص النية حتى يقبل العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المشهور حديث عمر قال إنما الأعمال بالنيات، إخلاص النية. فلو كنت أخي الكريم من المخلصين في أداء فريضة الحج، أسألك لماذا خرجت للحج؟ للتجارة؟ لماذا خرجت للعمرة؟ من أجل إراحة الأعصاب؟ المسلم يقول لا، أنا ما خرجت للتجارة ولا من أجل إراحة الأعصاب، بل خرجت طاعة لله عز وجل، وطمعا في تكفير الذنب، وطمعا في رفع الأجر، وطمعا في الفوز بالجنة. أقول عظيم، إن كانت هذه نيتك فلماذا عندما خرجت حاجا هذا الضجيج الذي سرت معه، ضجيج رقص وغناء وأعلام بيضاء وزغاريد وزحام سيارات وإزعاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ورسم صور على البيت من خارجه، سفينة وطائرة وجمل وحج مبرور وذنب مغفور؟ إن كنت قد خرجت لله فلماذا هذه الضجة ولماذا هذه الجلبة؟ أخي الكريم، أوصيك أولا بإخلاص النية، ثانيا لابد أن يكون مالك من حلال، جميع النفقة حلال، لا يخالطها أي مال حرام مهما قل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، ركاب الدابة الذي يكون في أسفل الراحلة ويعتمد عليه الراكب، ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، يعني منقوص. وإذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فلا تحج بفوائد الربا، ولا تحج وقد أكلت أموال الناس بالباطل، رشوة، غش في البيع والشراء، تغرير بالمشتري، أكل المواريث، نفقات حرام، وضع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره. أوصيك أولا بإخلاص النية، أوصيك ثانيا بالنفقة الحلال، أوصيك ثالثا برد المظالم. إن الذنوب العظيمة المتعلقة بحقوق العباد لا بد فيها من رد المظالم حتى تقبل التوبة وتغسل الحوبة. أنت مسافر والأعمار بيد الله، لعلك تموت ولا ترجع، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صلة الأرحام أين أنت منها؟ بر الوالدين أين أنت من؟ حقوق الناس التي أكلتها لماذا لم تردها؟ اعلم أن الحج لا يكفر هذه الذنوب، لا، لازم ترد المظالم أولا. سرقتني وحججت ظنا منك أن الحج يكفر هذا الذنب، لا والله، بل لابد أن تعطيني حقي أولا، رد المظالم. مش معقول خارج تحج وانت قاطع رحمك يا أخي، قاطع رحمك. مش معقول خارج تعتبر وانت عاق للوالد والوالدة. يبقى رد المظالم. رابعا، أوصيك قبل السفر بالوصية. الوصية مشروعة لكل من له شيء يوصى فيه وإن لم يخرج للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. عندك فلوس، عندك بيت ملك، عندك أموال، لازم تكتب وصية، ما تعديش عليك ليلة إلا وصيتك تحت دماغك، عشان عيالك ما يكلوش بعض بعد كده، ما تحسمها وانت عايش. انت ليك كذا وانت ليك كذا وانت ليك كذا، واكتب لي عند فلان كذا ومديون لفلان بكذا. هذا مشروع في كل وقت، ويتأكد في السفر، لأن السفر قطعة من العذاب، والسفر مظنة الهلاك. يبقى أوصيك بالوصية قبل أن تسافر. خامسا، أوصيك قبل السفر بالوصية الخامسة بالتزود. الله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان أهل اليمن في الجاهلية إذا خرجوا يقصدون البيت الحرام يخرجون بلا زاد، ويقولون: نحن أهل التوكل على الله. وهل هذا توكل؟ هذا تواكل. التوكل أن تأخذ بكل الأسباب وتفوض النتيجة على من؟ على الله. قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل. ما هو العزم؟ الأخذ بالأسباب. يبقى أنت مسافر تزود. الناس لا تغفل عن التزود المادي، يجيب معاه سمنة وجبنة ويا حاج عامل شوية بفتيك وشوية فيليه كلهم في الطيار في الباخرة، ومش عارف يجيب معاه ايه وايه وايه. لا يغفلون عن التزود المادي، انما بيغفلوا عن التزود الروحي. ربنا قال: فإن خير الزاد ايه؟ التقوى. اتزود من التقوى قبل العمرة والحج. اجيب زاد التقوى ازاي؟ بالاجتهاد في العبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. يبقى قبل ما حج اجتهد اختم القرآن مرتين ولا حاجة، قيام ليل قبل الحج بأسبوعين ثلاثة. أنا عايز تقوى، عايز خير الزاد اللي ربنا قال لي ما تنسهوش. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى قيام ليل، أختم القرآن، مجالس علم، أذكار، عمل صالح من صدقة وإعانة مسكين، اجتهد في أبواب الخير وأبواب الطاعة لا تحصى. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اعملوا ولن تحصوا. حديث صحيح، اعملوا ولن تحصوا، يعني أبواب البر أكثر من أن تعد. الوصية السادسة، أوصيك قبل السفر بتعلم المناسك. انت رايح تحج، يبقى واجب عليك، فرض عين عليك، تتعلم مناسك ايه؟ الحج. رايح تعمل عمرة، يبقى فرض عين عليك تعلم مناسك العمرة، وده اللي احنا بنعمله النهاردة. المشكلة في ايه؟ الناس تروح وتيجي، وبعد ما يجي بشهر يا شيخ انا عملت كذا، خطأ ولا صحيح، واخطأت في كذا وغلطت في كذا، ده دليل على انهم ذهبوا وهم جهال وعادوا وهم جهال، الا من رحمه الله، اللهم اجعلنا من المرحومين، امين. يبقى انا وصيتك بكم وصية قبل السفر؟ ست وصايا: اخلاص النية، النفقة الحلال، التزود، تعلم المناسك، الوصية الشرعية، رد المظالم. طيب وعند السفر؟ عند السفر خلاص انت جهزت الشنطة، ماشي هو، ماشي خلاص هو، يبقى نمرة واحد توديع الأهل والأقارب. يقول المسافر لهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا رواه أحمد وهو حديث حسن صحيح. يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعة. نقول له حفظك الله في نفسك وفي دينك وفي مالك، مش بقى نديله حجاب أو لا إله إلا الله يا حج، محمد رسول الله يا حجة، ده الكلام اللي يقال. اتنين، ركبنا الدابة، تركب السيارة رايح المطار، أو ركبت الطيارة، أو ركبت الباخرة، دعاء واحد لركوب الدواب. تقول ما رواه مسلم في صحيحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لما تركب الطيارة أو ما تركب الباخرة، الله أكبر، بس قولها بشويش أحسن يقولوا إرهاب عايز يفرقع الطيارة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء، يعني مشقة، أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، يعني الحزن وسوء المنقلب في المال والأهل. ممكن تقول أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور. ده دعاء برضو، الحور بعد الكور يعني تبدل الحال من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. ده اللي شرع تقوله عند ركوب الدابة في السفر. ثالثا، يستحب السفر في أول نهار الخميس لو استطعت، لو كان بيدك تحديد موعد السفر عموما يبقى يوم الخميس. لما رواه البخاري رحمه الله، قال كعب بن مالك رضي الله عنه لقلما كان رسول الله يخرج إلا في يوم الخميس، ويستحب التبكير في السفر. لا تسافر بدري قوي، لا تسافر بالليل، يعني بشيء من الدلجة أو تغدو في أول النهار. والتبكير أولى، لأن النبي دعا لأمته بالبركة في بكورها. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. خامسا، وأنت على الدابة إذا صعدت إلى شيء مرتفع أو رأيت شيئا مرتفعا فقل الله أكبر، وإذا هبطت واديا فقل سبحان الله. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. يبقى المضيفة بتقول لك: وعلى السادة الركاب ربط الأحزمة، لأن الطائرة ستقلع، هتقلع طلعه طوله. الله أكبر. على السادة الركاب ربط الأحزمة عشان الطيارة هتهبط هتنزل طوله. سبحان الله. جميل، انت في الطيارة دلوقتي. سادسا، ألا تسافر المرأة بلا محرم. ما ينفعش. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. أنا رايح حارب وامرأتي راحت حج. فقال له النبي: انطلق فحج مع امرأتك. قال له: سيب الغزو وروح حج مع امرأتك، ما تسافرش لوحدها. بعض المتأخرين من الشافعية قالوا: إن كانت المرأة عجوز ولا تشتهى ومع صحبة مأمونة والطريق آمن فلا بأس أن تسافر لأداء الفريضة فقط. العمرة لا، تحج ثاني مرة لا. دول ترخصوا وأخذوا بأيسر الآراء. طيب، سابعا، أوصيك بأن تختار الرفقة الصالحة. أنت رايح تحج، رايح مع مين؟ رايح تعمل عمرة مع مين؟ ده فيجي 50 واحد طالعين معانا. الخمسين دول بقى انتقي أهل الصلاح منهم واجعلهم رفقتك. أنا سافر مع الشيخ فلان، مع الأخ فلان، مع الحج فلان، رجل صالح بتاع ربنا، نظيف اللسان، أمين، صادق، مجتهد في الطاعة، يبقى ياخدني يشغلني هناك في الطاعة، مش يخليني كسول خمول أقول نقوم مفرط ومضيع. الرفقة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الواحد، يعني في السفر لوحده، شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. أخرجه مالك في الموطأ. سافرش لوحدك أبدا في أي سفر، خد معك اثنين كمان. المسافر شيطان، إن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. وبعدين الرفقة الصالحة، لأن النبي برضو قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولأن السفر قطعة من العذاب، ده كلام النبي، والحديث رواه البخاري. السفر قطعة من العذاب، بيكشف عن أخلاق الرجال. هنا ممكن واحد يعمل نفسه من أهل التقوى، في السفر بيبان. هو السفر، كلمة سفر معناها الكشف في اللغة. الترحال سمي سفر لأنه يكشف عن أخلاق الرجال، فانتقي بقى رجل صالح. ثابتا في سفرك لا تشتغل إلا بذكر الله، كن على طاعة. وقت الصلاة جاء تصلي، ما في وقت الصلاة يبقى ذكر الله، تقرأ قرآن، تسبح، تحمد، تدعو، تعلم الناس المناسك في الأتوبيس أو اللي انت فيه، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تتأمل في مخلوقات الله من جبال وسماء ووديان وصحاري وماء وبحار. تأمل، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليق. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيق، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سفر فيه فوائد. كان الشافعي يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملها الناس من عجم ومن عربي. يبقى أنا وصيتك بتسع وصايا عند السفر وبسبع وصايا قبل السفر. طيب احنا مسافرين، مسافر ازاي بقى؟ هتحج ازاي؟ هطلع طريقه كده القاهرة، هركب الطيارة القاهرة جدة مكة، يبقى سعادتك هتغتسل في بيتك في القاهرة وتلبس احرامك وتركب الطيارة، وانت هناك في الافق في السماء في الفضاء القبطان ولا الكابتن هيقول لك هنا الميقات. في الجو تقول لبيك اللهم لبيك وتهل بالنسك الذي تريد. ماشي؟ لا، انا سافر غير كده. انا اركب الباخرة او الطائرة، وغالب الناس بيعملوا كده، هطلع من القاهرة السويس جدة المدينة، وبعد كده هروح مكة، او بالطائرة مطار القاهرة جدة المدينة. اعمل ايه؟ اقول لك تمشي زي ما انت عادي بملابسك العادية خالص، تركب طيارتك، تقول الاذكار، وصلت جدة زي ما انت، وصلت المدينة عادي، روح بقى المدينة واستمتع بالمدينة وبنسائم تحمل رائحة الصحابة وتحمل عبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب احنا النهاردة في المدينة، ماذا يفعل من زار المدينة؟ اولا ان تقصد بسفرك الى المدينة الصلاة في مسجد رسول الله محمد، لا زيارة القبر. احنا بنشد الرحال للمسجد مش للقبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومن وصل إلى المدينة يشرع له زيارة مسجدين وزيارة ثلاثة مقابر. المسجدين أولهما مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي تروح له وتصلي فيه، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الله أكبر. وده بيطلق على الفريضة والنافلة. أي صلاة في مسجد النبي فرد أو نفل
بألف،
وده مش مخصص بالمسجد القديم اللي النبي بناه، كل المسجد حتى التجديدات، مش كده ولا ايه؟ كله من فناس تضيق واسعا، لا كله 1000 صلاة. يبقى اول مسجد يشرع لي زيارته في المدينة مسجد النبي. المسجد الثاني مسجد قباء، مسجد قباء، قباء مش قباء، قباء يعني عباية، مسجد ايه؟ قباء. فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والنبي في فعله وفي قوله لا يعظم شأن مسجد قباء، أما فعله فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. هذا فعل النبي. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. الله أكبر، أصلي صلاة فرض أو نفل، أتوظف بيتي في المدينة، أوقف في عربية وديني مسجد قباء واروح ركعتين أجر عمرة. يبقى الناس اللي بتروح مكة يقول لك أروح التنعيم عشان أعمل عمرة تانية، أرجع للتنعيم، ما في المدينة هو كل يوم ممكن تصلي في المدينة صلاة في مسجد قباء تسوي إيه؟ عمرة، ومش هتدفع حاجة، ستدفع اليسير إن شاء الله. يبقى هذا هو الذي تفعله في مسجد النبي، تصلي في مسجدين. طب مسجد السبع مآذن ولا الكبلتين ولا مش عارف ايه، ما كل ده لا يشرع، اللي يشرع زيارته هم دول قباء ومسجد النبي. 2 يشرع لك زيارة 3 مقابر. القبر الاول هو قبر النبي وقبر صاحبي ابي بكر وعمر، الثاني مقبرة البقيع، الثالث مقبرة الشهداء اللي هي عند جبل ايه؟ احد. زيارة قبر الرسول وصاحبيه كيف تكون؟ تأتي من الجهة الامامية وتستقبل القبر وتزور زيارة شرعية، تسلم على النبي فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جوزي نبي عن أمته، وتقول هذا الكلام بأدب وبصوت خفيض. الواحد بيجد عجب، ناس بتزعق والحريم بتزغرط، والله بيزغرطوا، ما هذا؟ ثم تتنحى خطوة للأمام وتسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر. الزيارة البدعية اللي فيها ناس بتدعو النبي وتستغيث بالنبي، الدعاء عبادة لا تكون إلا لله، قال رسولنا الدعاء هو العبادة، أخرجه الترمذي بسند حسن صحيح. يقولوا يا مدد يا نبي، يا عم ده الكلام ده دي بدعة شركية. 2 الزيارة البدعية ان البعض بيضع يديه على صدره كهيئة وقوفه في الصلاة ظنا منه ان هذا حق الادب، غلط، نحن لا نقف هذه الوقفة الا ونحن بين يدي من؟ بين يدي الله. ولو كان هذا من الادب لفعله الصحابة مع النبي، فهم اعظم ادبا منا. 3 من الزيارة البدعية المسح على الجدران والشبابيك التي تحيط بالقبر، وهذه وسيلة إلى الشرك. قال النووي في المجموع بشرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدر قبر الرسول، قال: ولا نغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وبأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. النبي قال، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وإنت بتزور قبر النبي لا ترفع الصوت عند قبره، هذا ينافي الأدب. والله قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من الجهالات المضحكة إن بعض الناس عند قبر النبي يقول: يا رسول الله أبلغك سلام أمي، أبويا يسلم عليك. إيه يا عم الحاج؟ يقول لك: هم وصولي بكده وأنا ماشي، أمي قالت لي السلام أمانة، يالا السلام أمانة، سلم لي على النبي. هذا من الجهل. روى النسائي في سننه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. واحد يقول لك سلم لي على النبي، قل له وانت قاعد هنا سلم على النبي: اللهم صل وسلم على رسولك محمد. أجي وصلت للنبي خلاص، ملائكة خدوها والدهان، فمش محتاج أروح وأقول. هذا كله من البدع التي نراها هناك. أيضا شائع أن الذي يحج ولا يأتي إلى المدينة ولا يزور مسجد النبي يصلي فيه ولا يزور القبر، شائع أن من فعل هذا حجه ناقص، وده غلط. يقول لك: لا لازم تروح. طب ما رحتش المدينة خالص، مصر مكة ورجعت وأديت المناسك، حج صحيح؟ نعم صحيح 100%، بس ما رحتش المدينة. لا عليك. ولساني ده واحد قال لنا النبي قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وقال: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وقال: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقال: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. كل الأحاديث اللي فاتت دي باطلة موضوعة، يعني مكذوبة على النبي أو ضعيفة جدا. كل هذه الأحاديث التي ذكرتها آنفا موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ ابن حجر والبيهقي وابن تيمية والدارقطني والعقيلي. وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل فيها على قصد القبر عند ظلم النفس، بل هي نزلت في شأن المنافقين. ثم المجيء إليه إنما يكون في حياته، والصحابة لم يأتوا إلى قبره أبدا يطلبون منه أن يستغفر لهم، بل عندما دب الجد ووقع القحط وصلوا الاستسقاء قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني في حياتنا ندعينا يا رسول الله صلي لنا، ده المعنى، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ما راحش عند القبر، قال بعم النبي، يطلع لواحد ثاني. طب عمر ليه ما صلاش؟ قال هتوسل إلى الله بعم النبي، يعني ادعي لنا يا عباس يا عم النبي. طب ليه هو ما دعاش؟ نمرة واحد، لأن سيدنا عمر بن الخطاب نفسه عند نفسه صغيرة، يتهم نفسه. أولم يذهب إلى حذيفة بن اليمان ويقول له: أسألك بربك أسماني لك النبي في المنافقين؟ يجد نفسه أهون من أن يدعو ويستجاب. هذه واحدة. اثنين، العباس رجل كبير في السن، العباس عم النبي، النبي كان أكبر من سيدنا عمر ب14 سنة. هو سيدنا عمر أسلم وعنده 26 سنة عشان تبقى عارف، والنبي كان وقتها عنده 40 سنة. ده بقى عم النبي، شوف سنه قد ايه وقت بعثة النبي، وشوف سنه قد ايه بعد موت النبي وبعد موت الصديق وفي عهد عمر، كبير في السن. والرحمة أقرب إلى الضعفاء، والكبر ضعف، مش كده ولا ايه؟ مش النبي قال، والحديث صحيح، قال: إنما تنصرون بضعفائكم. صلى عليه، ضعيف كبير في السن، الرحمة إليه أقرب. وبعدين عم النبي وماله، ما احنا أهل بيت النبي لهم في قلوبنا مكانة، وأي مكان نعلهم فوق رؤوسنا، لكن لا نرفعهم فوق العبودية، عباد برضه. لأن النبي قال لسيدنا وسيدهم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه أمور أردت أن أنبه عليها وأنت في المدينة. خلاص أنا في المدينة واستمتعت وزرت بقى البقيع وزرت مقابر الشهداء وزرت قبر النبي وصاحبي وصليت في مسجد النبي وصليت في الروضة، لأن ما بين بيت النبي، بيته مش قبره، ومنبره روضة من رياض إيه؟ الجنة. وأنا بقى 5 صلوات في مسجد النبي، يعني كل يوم ب5000 صلاة، ده حالي في المدينة. هنسافر بقى لمكة عشان نؤدي المناسك، خلاص ماشي أنا هو. وانت في الفندق سعادتك هتغتسل وتطيب البدن، اغتسلت خلاص، عايز تمارس سنن الفطرة فلا إشكال، حلق العانة، تقليم الأظافر، جز الشارب، ندف الإبط، ثم اغتسلت ثم تنشفت وطيبت البدن. أنا لسه ما لبستش الإحرام، لسه أنا دلوقتي في بحبوحة أطيب البدن، خلاص طيبت البدن، اللحية والرأس وكله، ثم تلبس الإحرام. إحرام الرجل قماش أبيض من قطعتين، قطعة اسمها رداء وأخرى اسمها إزار، إزار يستر الجانب السفلي من السرة إلى ما تحت الركبة، ورداء يستر الجزء العلوي، إحرام ورداء، أستر الكتفين، أستر السرة لأن السرة عورة. وبعدين في بعض الإحرام يباع الآن عبارة عن 3 قطع، 3 قطع رداء وإزار وكفولة كده، ارمي الكفولة دي أو سيبها للواد الصغير، هما قطعتين بس. وبعدين قطعتين بس بكباسين لا إشكال. المرأة إحرامها إيه؟ نفس ملابسها العادية، وأوصيها بأن يكون لباسها السواد، عباية سودة، خمار اسود، ده افضل لون في ثياب المرأة عند خروجها. من اخطاء النساء انهن يحرمن بالبياض، يلبثن الثياب البيض، والثياب البيض اصلا هي خير ثياب الرجال. البس عبايتك السودة زي ما انت عادي. برضه اوعى تحلق لحيتك، في بعض الناس بيستعد للحج ويستعد اللبس الإحرام بمعصية، يحلق لحيته ليه؟ عشان ألبس كده بقى بحج كده بمور وسط الحجاج، ويقولوا نعيما. نعيما إيه؟ ده جحيما يا ابني، نعيما إيه؟ ده راح تعمل عمرة، راح تحج، سيب لحيتك، حلق اللحية حرام. كنت هنا بتقول عندي ظروف والشغل ومع مش عارف وغصب عني، طب انت رايح 15 يوم نفذ هذه السنة في هذا الوقت على الأقل، لعلك تجد شيء تعذر به في الآخرة. أي نعم، لا تحلق لحيتك. قال رسولنا: خالف المشركين، خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. لبسنا الإحرام؟ أيوة. في سنة اسمها سنة الإحرام؟ لا، بل إن وافقت صلاة فصلي. لبست إحرامي وقت صلاة العشاء، صلي العشاء. وقت فريضة، صلي الفريضة. صلي ركعتين بنية سنة وضوء، مش ركعتين سنة إحرام. مفيش حاجة اسمها سنة إحرام، مفيش. دول ركعتين سنة إيه؟ وضوء. طيب أنت لبسته وخرجت من الفندق وركبت السيارة، وصلت عن ذي الحليفة عند الميقات المكاني عند أبيار علي على مشارف المدينة. سعادتك عارف أن المواقيت في الحج مواقيت زمانية ومكانية. الميقات الزماني هو أشهر الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. لما إيه؟ شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ده الميقات الزماني. وفي ميقات مكاني، مكان لو تجاوزته عمدا قبل أن تهل بالنسك وجب عليك دم، تذبح شاة توزع في فقراء مكة. المواقيت المكانية خمسة: ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ومن مر عليه من غير أهل المدينة. الجحفة، ميقات أهل الشام الورابغ وجدة. قرن المنازل، ميقات أهل نجد والجهة الشرقية الخليج العربي يعني. يلملم، ميقات أهل اليمن. ذات عرق، ميقات أهل العراق. هن لهن يعني أهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ده كلام سيدنا محمد. يطلع لي سؤال، طب أنا ساكن في حتة بين مكة وبين هذه المواقيت، وسكني أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، أعمل إيه؟ أنا ساكن على مشارف مكة أو في أهل مكة، أنا من أهل مكة، سعودي من أهل مكة، ميقاتي فين؟ من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته للحج مكانه، أما ميقاته للعمرة فيجب أن ينطلق إلى أدنى حل وهو التنعيم. مش كده ولا إيه؟ أنا من مكة عايز أعمل عمرة، هطلع التنعيم، هحج بيتي مكاني، بيتي هو ميقاتي الإيه؟ المكاني. خلاص أنا سافرت ووصلت الآن إلى أبيار علي، جي وقت صلاة في مسجد هنا صلي. مفيش وقت صلاة وفلان بيخش يتوضأ، خش يصلي تحية مسجد، مش ده مشروع حتى في وقت الكراهة، يجوز صلاة تحية الإيه؟ المسجد. وبعدين خرجنا ركبنا السيارة متجهين إلى مكة. أول ما تركب السيارة والمطور يشتغل تقول دعاء إيه؟ ركوب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وبعدين تهل بقى، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم تتلفظ بالنسك، أصل الحج على ثلاثة أنساك: في تمتع، في إفراد، في قران. أنت عايز تحج بأي طريقة؟ تقول اختار لي أنت يا عم الشيخ، أختار لك التمتع، لأن النبي أوصى بهذا التمتع. طب أنا هحج تمتع، أقول إيه يعني بقى؟ هتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة، اللهم محلي حيث حبستني، لبيك اللهم إيه؟ عمرة. وتضمر في نيتك الحج، ما أنا ناوي بعد العمرة أعمل إيه؟ أحج. ده اسمه تمتع، تهل بالعمرة وتضمر في نيتك الحج من بعدها في وقته؟ أي نعم. طب والإفراد؟ النسك اللي بيسميه إفراد هو أن تحرم بالحج في أشهر الحج، فإذا وصلت إلى مكة طفت طواف القدوم ثم سعيت سعي الحج وتبقى على إحرامك حتى تحل منه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. يعني رايح من شوال، مش شوال أشهر الحج، رايح من ذي القعدة دلوقتي اهو، دلوقتي أنا في مكة قلت لبيك اللهم حج إفراد، هروح أعمل إيه؟ إحرامي علي، أطوف بالبيت وأسعى من الصفا والمروة وأقعد لابس إحرامي ما أقلعوش لحد يوم 8 ذي الحجة أأدي المناسك، ويوم العيد أرمي جمرة العقبة الكبرى وأقلع. صعب، في مشقة. أي نعم، صلى على رسول الله. وفي قران، القران يعني أن تجمع بين الحج والعمر، تقول لبيك اللهم عمرة وحجة مع بعض، يحرم بالحج والعمرة جميعا أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. وعمل القارن كعمل المفرد، تعمل عمرتك وتقعد ايه بلبسك بالرداء والإزار، ممنوع تأتي زوجتك، ممنوع تزيل محظورات الإحرام ممنوعة، صلوا على رسول الله. طيب سؤال كمان، من الذي لا يلزمه الهدي في الحج؟ مين؟ المفرد معلوش هدي، إنما المتمتع والقارن عليه هدي واجب، لازم يذبح ذبيح شاة أو يشارك في بقرة، سبع بقرة سبعة اشتركوا في بقرة سبع أو سبع بدنة جمل سمين. يبقى الذي لا يجب عليه هدي في الحج المفرد فقط. مين كمان؟ حاضر المسجد الحرام، يعني أهل الحرم أهل مكة يعني، ومن كانوا قريبين منه بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة قصر. كلام واضح؟ مسافة القصر قد إيه؟ رأي الجمهور المشهور قد إيه؟ 85 كيلو أو 84 كيلو، وده في خلاف طبعا. إنما اللي من أهل السعودية وبينه وبين الحرم مسافة قصر في السفر 80 كيلو، يعني زي مثلا أهل جدة أهل المدينة، دول عليهم إيه؟ هدي واجب زينا زيهم. يبقى الذي ليس عليه هدي واجب المفرد وحاضر المسجد إيه؟ الحرام، صلوا على رسول الله. طيب ركبنا الأتوبيس وقلنا لبيك اللهم عمرة عشان أنا هحج إيه؟ تمتع، وفي نيتي أعمل بعد كده إيه؟ الحج. والأتوبيس مش المطلوب بعد كده نلبي بقى، نقعد نلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كان الصحابة يصلون إلى مكة وقد بحت أصواتهم أو كادت أن تبح، الذي يرفع صوته بالتلبية هم الرجال دون النساء، المرأة تلبي بصوت خفيض. نلبي. طيب وصلنا مكة الآن، نذهب إلى الفنادق أو المساكن نضع الحقائب، يستحب انك تغتسل، يستحب اقلع رداءك وازارك وخد دش والبس تاني، وبعدين نخرج نلبي كذلك في طريقنا الى الكعبة، ولا ننقطع عن التلبية الا اذا رأينا الكعبة. خد بالك مفيش تلبية جماعية، واحد عامل قائد واحنا بنلبي وراه، كل واحد يلبي مع نفسه. خد بالك انك لما تلبس الاحرام في محظورات احرام اياك ان تقع فيه، لبست الاحرام ممنوع ازالة الشعر بحلق او بنتف او بقلع، ممنوع تقليم الاظافر، ممنوع غطاء الرأس للرجال يعني غطاء ملاصق، شمسية ماشي انما غطاء ملاصق غطرة شماغ قلنسوة عمامة ممنوع للرجال دون النساء، ممنوع لبس المخيط للرجال يعني في الإزار والرداء، انما لابس شبشب جلد متخيط لا اشكال، حزام جلد متخيط لا اشكال، ساعه استكها جلده متخيط ماشي، محفظتي جلده مطين مشكله. المخيط ممنوع للرجال في الرداء والازار فقط، للرجال دون النساء. ممنوع التطيب للرجال والنساء، ممنوع صيد البر على الرجال والنساء، ممنوع تعقد عقدة النكاح ولا تزوج ولا تتزوج، ممنوع وطئ الزوجة، جماع الزوجة يفسد النسك. أي غلطة في اللي فاتوا دول لها حل، جماع الزوجة يفسد النسك، ممنوع المباشرة، أي حاجة تحرك بلاش منه. ربنا يقول إيه؟ فمن حج فلا رفث ولا فسوق. ما هو الرفث؟ الجماع ومقدماته بالكلمة والحرك كله ممنوع. صلوا على رسول الله. طيب أدينا الآن وصلنا قدام الكعبة، هننقطع عن التلبية، وإحنا داخلين الكعبة نمسك عن التلبية. اثنين، يستحب الدخول من باب بني شيبة إن استطعت وإلا فلا حرج. ثلاثة، ادخل بقدمك اليمنى ثم قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا حديث رواه أحمد. ثم تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وده تقوله عند دخولك لأي مسجد، أي مسجد. طيب دخلنا وصلنا أمام الكعبة، هأمر الرجال بأمرين، الرجال بس. الأمر الأول الاضطباع، يعني تكشف الكتف الأيمن، تلقي بطرف الرداء الذي كان يغطي الكتف الأيمن على الكتف الأيسر، فكتفك اليمين مكشوف. الاضطباع ده لمين؟ الرجال بس. اثنين، مأمر الرجال بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط، ماشي؟ ايه هو الرمل؟ يعني جارية، ربع جارية مش نص جارية، ربع جارية كده، يعني ماشي سريع، ده الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للرجال دون النساء، للضباع في السبع أشواط للرجال دون النساء، وبعدين تبدأ الطواف بالبيت. احنا ده اسمه طواف العمرة، طواف القدوم طواف العمرة، احنا بنعمل عمرة الأول عادية. تجعل الحجر الأسود أمامك تقبله إن استطعت، فإن عجزت فاستلمه بإيديك، فإن عجزت فأشر عليه، شاور عليه وقول وانت بتشاور عليه ولا تزاحم زحام يضر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، ثم تجعل الكعبة على يسارك وتبدأ الطواف. تطوف، لا تقف عند الحجر الأسود وقوفا طويلا حتى لا تعيق حركة الطواف. سبع أشواط، الشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، لابد تكون على وضوء. المرأة لو حاضت تفعل كل مناسك الحج إلا الطواف بالبيت لأنه صلاة، يبقى لازم تكون متوضي. لو وضوءك اتنقض في وسط الأشواط عيد الوضوء وابني على ما فات. وضوء اتنقض وانا في الشوط الرابع، يبقى انا اتميت كم شوط؟ ثلاثة. اتوضى وتعالى كمل الرابع الخامس السادس السابع. لو اتلخبطت وانت بتطوف في عدد الاشواط، انا في الشوط الثاني ولا الثالث، ابني على الاقل، يبقى انت فين؟ في الثاني. مفيش دعاء مخصوص عند الطواف بالبيت، بل سبح او حمد او كبر او اقرأ قرآن، وادعو بما شئت، ولا تنسى هذه الدعوة الطيبة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أدعية جامعة. إنما الكتب الصفراء بقى دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، كل هذا كلام فارغ. لا أدعية جماعية عند الطواف بالبيت. لو واحد ماشي وسحب وراء 20 واحد، اللهم زوج بناتنا آمين، اللهم نجح أولادنا آمين، كل واحد يدعو لوحده وبصوت خفيض، لأن الطواف صلاة، فلا تشوشوا على بعضكم أنتم في صلاة. أي نعم. طيب، وأنا بطوف بالبيت أقيمت الصلاة، المؤذن أقام للصلاة، أكمل طواف؟ لا، قف في مكانك وصلي. ليه؟ ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الطواف أنا عندي ساعة، يبقى قف وصلي مع الإمام، بس لما تيجي تصلي أستر كتفك الاثنين، لأن النبي نهاك أن تصلي وليس على عاتقك شيء، خد بالك. طيب، صلى على رسول الله. الكعبة على يسارك في الطواف، اوعى تطوف من داخل حجر إسماعيل، يبقى الطواف باطل، لأن الحجر جزء من الكعبة، ومن طاف من داخل الحجر فقد طاف في داخل الكعبة، وربنا لم يأمر إلا بالطواف من حوالي الكعبة، فقال عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، برضو انت بتطوف عايزك تستشعر حرمة المكان وجلال المكان، أماكن صلى فيها أنبياء، أماكن صلى فيها الصحابة، استشعر الحرمة دي، مش تقعد زاحم وبتغتاب وعمال تبص من تحت لتحت الواحدة رايحة ولا جاية. يا راجل انت في الحرم، في الحرم، يبقى استشعر حرمة المكان. طفنا 7 أشواط بالبيت، لا يسن لك إلا تقبيل الحجر الأسود أو استلامه، وكذلك استلام الركن اليماني بس، لا بنقبل ولا بنستلم أي ركن تاني. الركن اليماني اللي هو قبل الركن اللي فيه الحجر الأسود، انت هتبتدي اهو الطواف من عند الحجر، الركن اللي قبليه ده اليماني، هتلاقي في الأرض شريحة من الرخام لونها مختلف عن رخام الأرضية في الحرم، عشان يعرفوك ان الطواف بيبدأ من هنا، ولو كنت فوق تلاقي نور أخضر يبقى الطواف بيبدأ من هنا، يبدأ الشوط من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، ترمل في 3 أشواط الأول فقط، تضبع في 7 أشواط، وهذا للرجال دون النساء. خلصنا الطواف بالبيت. طيب، ادخل صلى ركعتين في حجر إسماعيل، هو البناية الوطيئة دي معمولة بالرخام، صلى ركعتين جواه إن استطعت. طب لا أستطيع، في زحام رهيب، صلي في أي مكان في الحرم بنية إن دول ركعتين داخل الحجر وتأخذ نفس الأجر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص، صلي برضو ركعتين خلف مقام إبراهيم، لأن ربنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن استطعت. وركعتين خفيفتين، في الأولى بالفاتحة وبالكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص وانتهى، خفاف. صلي في جهة خلف جهة المقام، فإن عجزت ففي أي مكان في الحرم بنية أنهما ركعتين من خلف المقام، وبرضه لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. إيه كمان؟ اشرب من ماء زمزم بقى، وادعو، فإن زمزم ماؤها لما شرب له. ها؟ اشرب وادعو. خلاص، خلصت الطواف. طب تعبان شوي، ريح، اقعد ريح ساعة ولا حاجة، ايه المشكلة؟ جعان، اخرج كل وتعال. بس انت في العمرة، يعني التزم بحرمة المكان والعبادة والزمان. طيب، هكمل بقى على طول، انا عافي وصحيح وعلى طول هكمل. خلاص، اطلع على المسعى، اتجه الى جبل الصفا، استر كتافك. خلاص، خلصنا طواف، خلاص استر كتافك، اقرأ وانت رايح لو حافظ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جميل. وقفنا على جبل الصفا. لا يشترط أن تقف على بقية الصخرات السوداء، بل كل هذا المرتفع صفا عناية عالية. كل ده الجبل بس هم عنوا التكييف ورخام وبتاع، وسايبين كده حاجة كده للذكرى كم حجر. في ناس تصر انها تصعد على الحجارة السوداء، يكلفوا نفسهم بشيء لم يكلفهم به الله. ثم انظر ناحية الكعبة او استقبل جهة الكعبة وشاور بايديك وقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ادعو بما شئت. طب مش حافظ دول، شاور قول بسم الله، قول لا إله إلا الله، صعبة. ثم انزل امشي بين الصفا والمروة، مشي. اقول ايه؟ اذكار تحميد، تكبير، تسبيح، حوقلة، يعني تقول لا حول ولا قوة الا بالله، قرآن انت حافظ اقرأ منه، افتح مصحف واقرأ منه، كل ده جائز. ادعو بما شئت، بشرط يكون دعاء ببر لا بإثم ولا بقطيعة رحم. فإذا وصلت إلى الميلين الأخضرين، علامتين كده خضر، حطيت رجلك بعد عند الميل الأخضر الأول، الراجل يهرول، المرأة لا، للرجالة بس يهرول. الهرولة دي هي نص جارية بقى، صلى على رسول الله، جارية كده بس ما تفتحش على الرابع، ها تهرول. وصلت للميل الأخضر الثاني، قف عن الهرولة، امشي المشية العادية حتى إذا وصلت إلى المروة، فاستقبل الكعبة وافعل عندها ما فعلته عنده الصف. يبقى دي الشوط الأول، صفة مروة كده شوط، مروة صفة كده اثنين، تحسبهم تلقاهم سبع أشواط، بدأت بالصفة وانتهت بالإيه؟ بالمروة. وانت بتسعى كده عايزك تتذكر قصة ستك هاجر، درس التوكل على الله، افتكر كده الكلام ده. شوف المسافة دلوقتي، رخام وتكييفات ومرهقة، احنا كشباب تعبنا تعبنا. تخيل بقى كانت امرأة، كانت الطريق كله صخور وجبال وطلعة ونزلة، ها تعلم درس التوكل عملي وانت تسعى بين الصفا والمروة. هل يشترط للسعي بين الصفا والمروة وضوء كما اشترط عند الطواف بالبيت؟ الجواب لا، بل إن المرأة لو كانت حتى حائض لها أن تسعى بين الصفا والمروة. طب أنا اتلخبطت في الأشواط، أنا في الشوط الثالث ولا الرابع، أعمل إيه؟ أبني على الأقل. خلصنا الأشواط، أنا دلوقتي فين؟ اخر شوط انا فين دلوقتي؟ على المروة. خلاص ايوه، فاضل تكة عشان تبقى العمرة خلصت. ايه؟ ان تحلق. الرجل يحلق او يقصر، والافضل الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين والمقصرين، يعني زي بعضه. يبقى دعا المحلقين كم مرة؟ ثلاثة. فتحلق خالص. لو في فسحة، يعني في شوال دلوقتي او في ذي القعدة وشعره هيطلع بعد كده، لا ده انا النهاردة يوم مثلا سبعة ذي الحجة وبكرة هادي مناسك الحج، او واحد ذي الحج، يبقى قصر، لانك بعد كم يوم هتحلق، مش كده ولا ايه؟ طب الراجل يحلق او يقصر، والمرأة تحلق؟ تحلق يا راجل. المرأة تعمل ايه؟ تقصر، تأخذ من شعرها بقيد الأنملة. خلصنا كده. برضو بأوصي الذي يقصر أن التقصير يشمل جميع جوانب الرأس، مش ناخد لي شعرتين من السوالف حلق لي كابوريا، تقصير على مستوى الرأس. خلصنا؟ كده العمرة تمت يا حلو، ألف مبروك يا عم الحاج، خلاص كده العمرة خلصت. روح بقى البيت تحلل، اقلع الرداء والإزار، خد دش كويس، وكل حاجة كانت محظورة عليك بسبب الإحرام أبيحت لك، جماع الزوجة، تحط ريحة، مش كل ده بقى مباح. وبعدين يوم التروية بقى اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، هنبدأ مناسك الحج. في ضحى ذي الحجة، ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، الساعة 8-9 الصبح، تحرم من المسكن الذي أنت فيه وتفعل ما وصيناك به في العمرة، تلبس إحرامك، تاخد دش، مش عارف إيه، وتلبس ومحظورات الإحرام سعادتك عارفها كويس. وبعدين لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وإن تقدم فقد خالف السنة ولا شيء عليه. وصلنا إلى منى، سنصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونبيت ونصلي الفجر. نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، تستنى ما الظهر يؤذن عليك وتصلي كم ركعة؟ اثنين، وتقعد لحد ما العصر يؤذن عليك في وقته، تصلي كم ركعة؟ اثنين، والعشاء اثنين برضه، لأنه لا قصر في فجر ولا قصر في مغرب، يبقى ظهر اثنين قصر بلا جمع، وعصر يقصر، مغرب مفيش قصر، عشاء تقصر تبيت، وتصلي الفجر. وبعد صلاة الفجر بمنى تمكث حتى تطلع الشمس، ثم تسير إلى عرفة، يعني على الساعة كده 8 تسير إلى عرفة، وأنت تلبي وتكبر. لو استطعت أن تنزل بمسجد نمرة فهذا جميل وليس بواجب، وهو قريب من عرفة وليس منها، وعند دخول وقت الظهر تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وبعد ذلك الوقوف بعرفة من أجل الدعاء. وإحنا على عرفة ندعو نقول ايه؟ اي دعاء؟ طب افضل دعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دلوقتي صلاة الظهر والعصر قصر وجمع، يعني الظهر جدا صلينا ركعتين، وبعدين المؤذن أقام الصلاة، صلينا العصر بعد الظهر على طول كم ركعة؟ اثنين برضو، وندعو على عرف، نفضل هناك حتى تغرب الشمس. يعني عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس، يفيض الحجاج إلى مزدلفة، ننزل بقى 3 مليون نازلين كده، حاجة يعني تفرح وتذكر بالآخرة، إفاضة من عرفة إلى مزدلفة. احنا كده ليلة العيد، كده ليلة العيد، مش كده؟ نفيض واحنا نازلين، نفيض وعلينا السكينة والوقار، ما تتعافاش في معاك نساء وأطفال وعجزة ومرضى، واحدة واحدة. النبي وهو يفيض كان يقول: أيها الناس السكينة السكينة السكينة، بالراحة. طيب نفيض إلى مزدلفة، ثم نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، وصلنا نستنى لحد العشاء، خلاص أذن للعشاء، أذن لها، هنصلي المغرب، وبعدين 3 ركعات يقيم المؤذن لصلاة العشاء، يبقى جمعا وقصرا للعشاء فقط. طيب دلوقتي احنا في مزدلفة ليلة العيد وصلنا العشاء، خلاص نعمل ايه؟ نام. طب نقيم الليل، مش انت عايز السنة؟ السنة تنام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء مكث، لم يمكث كثيرا ونام في مزدلفة. ويجوز للضعفاء وللنساء والصبيان الدفع في ليلة العيد من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، وأما غيرهم فلا. طب احنا بيتنا في مزدلفة، أصبحنا صلينا الفجر، فجر يوم ايه؟ يوم العيد كده، احنا في يوم النحر، صلينا الفجر، بعد صلاة الفجر نقف عند المشعر الحرام طويلا. المشعر الحرام ده جبل في مزدلفة، نقف عنده طويلا وندعو دعاء طويلا، ثم نلتقط سبع حصيات لرمي الجمرات في منى. رايحين كده منى، وصلنا منى، يبقى نرمي جمرة العقبة الكبرى. الحصى كقدر حبة الفول، ما تجيبش دبش، كقدر حبة الفول، سبع حصيات نرمي جمرة العقبة الكبرى. خلصنا يبقى ننحر الهدي. الحصى كقدر حبة الفول، بعض الناس بيغسلوا الحصى ودي بدعة، بعض الناس بيرموا الجمرات، بيرموا معاها شباشب وجزم وبيشتموا، فاكرين ابليس قاعد لهم جوه، يا ابن الضلالية اللي مش عارف، يا ضال يا شيطان يا رجيم، هو قاعد لك يا عم الحاج ما تفوق، وبيعوروا بعض وناس بتموت. هذا خطأ. ما بين الجمرات جمرة العقبة الكبرى في صبيحة العيد، بعدها ننحر الهدي او توكل من يذبح عنك. النهاردة بيدوا بنك الركح او مريحونا، وتقول لو انت اللي بتذبح تقول بسم الله الله اكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، ثم لك ان تؤخر الذبح لثالث ايام التشريق، ممكن تذبح ثاني يوم وثالث يوم لو مش عارف تذبح اول يوم. اي نعم، ولك كذلك ان تقدم واحدة على اخرى في هذه الافعال التي تفعل في يوم العيد. طيب رمينا جمرة العقبة وذبحنا، ايه بعد كده؟ الحلق، والمرأة تقصر، ايه كمان؟ التحلل الاول، تقلع بقى، تاخد دش وتقلع وتلبس جلابيتك العادية. ويباح لك كل شيء كان محظور عليك بسبب الإحرام إلا شيء واحد، اللي هو إيه؟ جماع النساء، لو كانت مرضت معك خلاص. طواف الإفاضة بالبيت، وطواف الإفاضة بالبيت ركن من أركان الحج، تطوف بالبيت سبعا، ولا تضبع ولا ترمل، ما انت خلاص تحللت، ولا تضبع ولا ترمل كما في طواف القدوم والعمرة، وبعدين ركعتين في حجر إسماعيل، وركعتين في خلف مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع فقط. أما المفرد أو القارن إن كان سعى مع طواف القدوم سعي الحج بين الصفا والمروة فإنه يكفيه. واضح يا مشايخ؟ صلوا على رسول الله. فإن فعل ذلك بعد الطواف الإفاضة للمتمتع، وبعد السعي بين الصفا، طواف الإفاضة للكل، وبعد السعي بين الصفا والمروة للمتمتع، يبقى التحلل الثاني. يعني ايه؟ يعني أبيح لك كل شيء كان محظور عليك بما فيهم ايه؟ جماع النساء. يبقى سعادتك هتعمل يوم العيد كذا حاجة عشان ما تتلخبطش. ايه يوم العيد؟ واحد، رمي جمرة العقبة الكبرى، اثنين، النحر، ثلاثة، الحلق، أربعة، طواف الإفاضة للكل، خمسة، السعي بين الصفا والمروة المين للمتمتع. ولا حرج، أكرر، لا حرج في تقديم واحدة من هذه الخمسة على الأخرى، فلا إشكال. والنبي كان يسأل يا رسول الله حلقت قبلك، يقول لا حرج، يقول عملت سعيد قبل الطواف، لا حرج، لا مش عارف، لا حرج. أي نعم، خلاص تحللنا التحلل الثاني. ايه المطلوب كده بقى؟ ايه المطلوب؟ احنا في يوم العيد خلاص، ايه المطلوب؟ الرجوع الى منى وتمكث فيها ايام التشريق بلياليها. تعمل ايه بقى في منى؟ كل يوم ترمي الجمرات الثلاثة بعد الزوال، كل يوم تلتقط 21 حصاة، وكل جمرة ترميها بكام؟ بسبع حصيات، مش مرة واحدة، ده حصوة حصوة. لو رأيتهم بكف واحد تبقى كأنك رميت جمرة رميت حصوة واحدة. خد بالك واحدة واحدة، ومع كل واحدة تقول بسم الله الله أكبر. ويجوز أن توكل عنك واحد عجوز واحدة ست تقول لواحد رميلي يا بينفع. أي نعم. كل يوم تلتقط 21 حصاة لكل جمرة، حصاة لكل جمرة، تبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وتدعو بعد كل جمرة. ولا بد من المبيت في 11 من ذي الحجة في منى. ومن أراد أن ينصرف بعد رمي الجمار في 13 من ذي الحجة قبل غروب الشمس يريد أن يتعجل جاز له ذلك. وربك بيقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني بيكتف منى يوم 11 من ذي الحجة وهبيت يوم 12، طب مستعجل ثالث يوم بعد العصر امشي بعد العصر، يبقى ترمي الجمرات ثالث يوم برضو في بعد الزوال وبعدين تمشي بعد العصر. اي نعم. واللي يبيت ثالث اليوم 13 من ذي الحجة فقد فعل الافضل. ويجوز لولي الصبي وللعاجز ان يوكل من يرمي عنه، وللمريض والشيخ الهرم الكبير في السن والمرأة العجوزة أن توكل من يرمي عنه. كده خلصنا مناسك الحج. احنا النهاردة يوم 14 ذي الحج او يوم 13 ذي الحج صلينا العصر وخلاص بقى خلصنا وتعجلنا، عايزين نروح يا عم بقى نعمل ايه؟ خلص كل اللي وراك، وقبل فخمتك ما تخرج من مكة اوعى تنسى طواف ايه؟ الوداع. طواف الوداع واجب، غير انه خفف فيه عن المرأة الحائض لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طواف الوداع واجب في الحج مش واجب في العمرة، واجب فين؟ في الحج. لو أغفلت أي واجب من واجبات الحج فجبره بإيه؟ بدم إن شاء الله يوزع فيه فقراء أهل مكة. وبعدين الدعاء بقى، طب الطوف بتودع الكعبة الدعاء طويل إن ربنا يتقبل منك. وبعدين تبلغ الأهل يا اخوانا انا جاي في يوم كذا استنوني في المطار، انا هاجي الساعة 2 بالليل انتظروني الساعة 2 بالليل، هاجي الساعة الفجر. مش تبقى راجل بقى ساذج تقول لا مش هقول لهم مش هقول لمراتي لا، واعملها لها مفاجأة تروح لها الساعة 3 الفجر تخبط تطلع لك بقى هي حالها ايما من النوم تقوم تكره نفسك الى ان تلقى الله. يا راجل خليك راجل عاقل، النبي امر بهذا. كان إذا جاء من سفر تأخر على أبواب المدينة وبعث وافد يبلغ النساء بأن الركب قد جاء. ليه؟ قال حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة. ده كلام النبي. فزوجتك بقى أنت جاي من سفر تقابلك كويس، البيت مترتب حلو، عاملك لقمة كويسة، لابسة جلابية حلوة، مش عارف عاملك شعرها دي الحصان حاجة يعني حاجة فيها رفص يعني. ده كلام النبي، ده كلام سيدنا النبي. سيبك بقى من كلام الأفلام هعملها مفاجأة. لا كده إن شاء الله فيما أعلم والعلم لله قد تم حجك بنسك التمتع. الله أسأل أن يرزقنا جميعا حجا وعمره.